إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير سورة كريمة من سور كتاب الله عز وجل، وهي سورة قاف والقرآن المجيد. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها يوم الجمعة على المنبر، يخطب بها. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الخطبة تلاوة لسورة قاف، هذه السورة، لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والتذكير بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. وهذه السورة تعتبر أول سورة في حزب المفصل، وذلك على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تحزيب القرآن الكريم. يعني كانوا يقسمون القرآن الكريم إلى 7 أحزاب، الحزب الأول 3 سور، وهي البقرة وآل عمران والنساء، يجعلون هذا هو الحزب الأول، 3 سور من السور الطوال، طبعا بالإضافة إلى الفاتحة، يعني الفاتحة ثم يعني 3 سور من السور الطوال. ثم الحزب الذي بعده فيه 5 سور، والحزب الذي بعده فيه 7 سور، ثم 9، ثم 11 سورة، وبعدين 13 سورة. فالحزب اللي هو 13 سورة هذا ينتهي بسورة الحجرات، يكون نهايته سورة الحجرات. ثم من أول سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، هذا يسمى حزب المفصل، وسمي بذلك لكثرة الفواصل فيه، الفواصل بمعنى قصر الآيات، يعني لأنه قصير الآيات وآياته كثيرة وسوره كثيرة، فهذا يسمى حزب المفصل، يبدأ من سورة قاف. وكان يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، يعني استعملوا هذا التحزيب فيقرؤون في يوم 3 سور، البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الذي بعده 5 سور، ثم 7 و9 و11 و13، حتى يصلوا إلى سورة قاف، وبعدين من قاف إلى آخر القرآن، يسمى حزب المفصل. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة هذه السورة الكريمة على المنبر يوم الجمعة، ومما ورد في ذلك حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم، وفي رواية قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. وقالوا قولها رضي الله عنها، هذه الصحابية الكريمة اللي هي أم هشام بنت حارثة أو بنت الحارث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، يعني قالوا فيه يعني مبالغة بقصد التكثير، يعني كان كثيرا ما يقرأ بها صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لدرجة أنها حفظتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته بها يوم الجمعة وهو على المنبر في أثناء الخطبة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع، كان يقرأ بها أيضا إيه أحيانا في صلاة العيد صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، والله أعلم. يعني هذه السورة اشتملت على معاني عظيمة، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر القراءة بها. في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء، حرف من حروف الهجاء، حروف المقطعة في فواتح السور الكريمة. وكما تعرفون فإن الله سبحانه وتعالى افتتح عدة سور من كتابه الكريم بالحروف المقطعة، والحروف التي وردت في فواتح السور 14 حرفا من الحروف الهجائية، يعني وهي نصف عدد الحروف الهجائية ورد في فواتح السور. الحروف التي وردت في فواتح السور يعني بحذف المكرر منها جمعها بعض العلماء في قولهم نص حكيم قاطع له سر، يعني حاولوا جمعها في عبارة لطيفة وكذا فقالوا نص حكيم قاطع له سر، اللي هي النون والصاد، وحكيم اللي هي الحاء كاف والياء والميم، قاطع اللي هي قاف ألف طاء عين، له اللي هو اللام والهاء، وبعدين سر اللي هو سين والراء. فهذه 14 حرفا وردت في فواتح السور الكريم. وهذه الحروف يعني فيها أقوال للمفسرين من الصحابة رضي الله عنهم. بعض المفسرين يعني قالوا المقصود بهذه الحروف المقطعة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لعباده إن هذا القرآن الكريم مركب أو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع هذا تعجزون عن الإتيان بمثله. وبعضهم قالوا هي حروف يعني أتي بها يعني لجذب الانتباه ولحمل المستمع على الإصغاء، فإن المستمع إذا استمع إلى كلام يبتدئ بكلمة غريبة لا يدرك معناها أو لا يعقل معناها يعني أصغى، وكان هذا سببا في يعني جلب انتباهه. ومن المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم من قالوا هذه الحروف هي من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل، وهذا مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قاف اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، وقال هذا في بقية الحروف المقطعة. وقيل يعني الله أعلم بمراده، بعض الصحابة كانوا يقولون هذه الحروف لا يدرى معناها، وهي يعني ترمز إلى شيء ما أراده الله سبحانه وتعالى ولا نعلمه، فيجعلونها من قسم يعني القرآن الذي يعني لا يعلم تأويله إلا الله أو كذا، يعني لا يعلم تفسيره أو لا يعلم المراد به. فهذا قول أيضا من ضمن الأقوال التي قيلت، والله تعالى أعلم. وهنا بالذات في هذه السورة في قوله تعالى قاف، يعني بعض المفسرين أخذ من أخبار بني إسرائيل من الإسرائيليات ومما يذكره أهل الكتاب، يذكرون أن هناك جبلا يحيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، هناك جبل يحيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، يعني نقل هذا الكلام عن أهل الكتاب، يعني بعض المفسرين يعني قالوا إن الله تعالى خلق من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف، سماء الدنيا مرفوعة عليه، يقولون يعني من البحر، الأرض محاطة ببحر والبحر وراءه جبل وكذا، وهذا مما أخذ عن أهل الكتاب، والله تعالى يعني أعلم. وابن كثير رحمه الله يضعف هذا الكلام ويقول يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قال هذا يعني فيما يعني ليس عندنا دليل على تصديقه أو تكذيبه، لكن قال هذا النوع مما تحيله العقول وتحكم عليه العقول بالبطلان، فهذا مما يكذب. يعني قال إذا وجد في أخبار أهل الكتاب أشياء تتناقض مع العقل وكذا، فقال هذه لا مانع أن نكذبها ونردها يعني ونقول إنها يعني مما لم يصح، والله تعالى أعلم يعني. وروي هذا الكلام أيضا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، لكن قيل يعني إنه أخذه عن أهل الكتاب، وخاصة أن الإسناد إلى ابن عباس فيه انقطاع، يعني الإسناد إلى ابن عباس يعني ليس ثابتا، ولو فرض أن ابن عباس قاله فهو يعني ربما أخذه أو نقله عن كتب أهل الكتاب. فالصواب يعني أن قاف حرف من الحروف المقطعة، مثلها مثل بقية الحروف، مثل ألف لام ميم وطاسين وكذا، حرف من الحروف يقال فيه ما قيل في غيره من الحروف المقطعة. يقول سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المجيد أي القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي يعني لا يتطرق إليه الباطل ولا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا تغيير. وهذا قسم، الواو حرف من حروف القسم، فقوله تعالى والقرآن المجيد يعني أقسم بالقرآن المجيد، الله تعالى يقسم بهذا القرآن العظيم. وبعد هذا القسم قال سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي تعجب الناس من إرسال رسول إليهم من البشر. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني تعجبوا أن جاءهم رسول من البشر وقالوا لماذا لم يأتي رسول من الملائكة، ولو شاء الله تعالى لأنزل رسولا من الملائكة. وقد رد الله سبحانه وتعالى هذه الشبهة في سورة الأنعام، يعني رد الله تعالى على المشركين هذه الشبهة التي أثاروها، يقولون لماذا لم يرسل الله ملكا، لو أراد لأرسل ملكا من عنده من السماء. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بما يعني حاصله أنه يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى البشر رسولا منهم من البشر، حتى تكون أفعاله قدوة لهم وحتى يأخذوا عنه. وذلك لأنه لو أرسل الله تعالى إلى الناس ملكا ثم أمرهم بهذه الأوامر الشرعية لقالوا هذه الأوامر ليست في مقدور البشر، لقالوا هذه الأوامر ليست في مقدور البشر، وهذا الملك يعني لا يعلم بظروف البشر وأحوالهم، ولو كان إنسانا لعلم أن هذه الأوامر مثلا لا تناسب الناس أو كذا. فقطع الله تعالى عليهم هذه الحجة وجعل الرسول بشرا، يعني الله تعالى كلف ملكا يكون رسولا منه إلى الرسل من البشر. يعني هناك ملك وهو جبريل عليه السلام يرسله الله تعالى رسولا منه إلى رسول من البشر، ثم الرسول البشري الذي هو إنسان مثل يعني إنسان من البشر يدعو الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ويكون الرسول الذي هو بشر يعني قدوة لهم، ويكون أول الناس امتثالا لما يأمر به، وأول الناس انتهاء عما ينهى عنه، حتى يقطع عليهم هذه الحجة. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله سبحانه وتعالى لو أرسل ملكا لا أرسله في صورة إنسان حتى يستطيعوا أن يروه وأن يكلموه ويأخذوا عنه. وفي هذه الحالة لو أرسل الله إليهم ملكا وتصور لهم هذا الملك في صورة إنسان لاستمرت أيضا هذه الشبهة عندهم وقالوا هذا إنسان يزعم أنه ملك وليس بملك وكذا، واستمرت يعني هذه الشبهة ولدخلهم اللبس والشك يعني في قلوبهم، ولجعل الله الأمر مشتبها عليه. وذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى أشار في أكثر من موضع في القرآن الكريم إلى تعجب الناس من إرسال رسول من البشر، فقال سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني عجب الناس من هذا الأمر، وهذا الأمر ليس بعجيب، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء لرسالته. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد، يعني هنا يخبر سبحانه وتعالى عن الناس أنهم تعجبوا من إرسال رسول بشري، وتعجبوا أيضا من المعاد، من البعث والنشور والحياة بعد الموت، فتعجبوا من هذا الأمر أيضا. فقال سبحانه وتعالى عن الكافرين يعني أنهم قالوا هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع. فقالوا أإذا متنا يعني أإذا بلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وهذا التركيب، يعني الله تعالى يعني يحدثنا بأقوال الكافرين وماذا يقولون. فقال سبحانه وتعالى عنهم إنهم يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أإذا بلينا وفنيت أجسادنا وتقطعت وتحولت إلى تراب يعاد إنشاؤنا، بسم الله، يعاد إنشاؤنا مرة أخرى ذلك رجع بعيد، يعني بعيد الإيه؟ بعيد الوقوع، أي يعتقدون استحالته وعدم إمكانه، يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. فقال سبحانه وتعالى ردا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقول سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من أجسادهم، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني الذرات التي يتكون منها جسد الإنسان، الذرات التي يتكون منها جسد الإنسان إذا يعني تفتت الإنسان وصار ترابا ويعني اختلطت ذراته هذه بتراب الأرض وبأجزاء الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تنقص الأرض من كل ذرة من ذرات الإنسان أين ذهبت، يعني هذه الذرات التي هي من الإنسان تتفتت وتصبح يعني صورتها للناظر يعني كأنها تراب، وهذا التراب ربما جاء شخص بعد ذلك وأخذ ترابا من هذه المقبرة وربما صنع به مثلا طينا أو فخارا أو بنى به بيتا أو كذا، وتنقل هذا التراب من مكان إلى مكان، هذا التراب الذي استحال عن أجزاء جسد الإنسان، فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى أين ذهبت هذه الذرات وأين تفرقت في يعني في أي مكان ذهبت إليه. حتى لو أن بدن الإنسان بعد موته لو أكله سبع أو أحرقته نار وزرته الريح أو تخطفته الطيور أو كذا، يعني وتحول إلى أشياء أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني بدقائق هذا الأمر ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلا يخفى على الله تعالى أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت. وعندنا كتاب حفيظ، يقول سبحانه وتعالى وعندنا، وهنا النون اللي هي نون العظمة، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بنون العظمة، يعني النون إما أن يستعملها جماعة من المتكلمين يقولون وعندنا، يعني إما جماعة من المتكلمين وإما واحد يعظم نفسه، وهنا طبعا المتحدث المتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه النون هنا للتعظيم. وعندنا كتاب حفيظ، يعني حافظ لذلك، يعني بالإضافة إلى علم الله سبحانه وتعالى بما تؤول إليه ذرات جسد الإنسان وأين تفرقت في الكون، فإنه بالإضافة إلى ذلك عند الله سبحانه وتعالى كتاب حفيظ محفوظ فيه ومكتوب فيه كل ما يتعلق بكل ذرة من ذرات الإنسان وجميع ما يطرأ عليها من يعني تحول أو تفرق أو انتقال من مكان إلى مكان أو من كائن إلى كائن، كل ذلك محفوظ ومسجل عند الله سبحانه وتعالى في كتاب وهو اللوح المحفوظ. فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة، يعني كل ذلك مضبوط عند الله سبحانه وتعالى في كتاب ومعلوم عنده سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قال أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم، يعني ما تأكل الأرض من اللحوم والأبشار أي الجلود والعظام والأشعار. ثم قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هنا يبين سبحانه وتعالى سبب كفرهم وعنادهم وسبب استبعادهم ما ليس ببعيد، يعني لماذا استبعد الكافرون أن يرسل الله رسولا واستبعدوا أن يبعثهم الله بعد الموت، استبعدوا ذلك يعني لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني في أمر مختلف مضطرب، أنهم كذبوا بالحق يعني سببوا ذلك أنهم كذبوا بالحق وعاندوه وأنكروه، لم تكن عندهم يعني نية للوصول إلى الحق ولا رغبة في الهداية، فهم في أمر مريج يعني في أمر مختلف مضطرب ملتبس، وهذا حال كل من خرج عن الحق. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بعض دلائل قدرته العظيمة التي أظهر بها يعني ما هو أعظم مما تعجبوا منه، يقول الله سبحانه وتعالى يعني للكافرين يعني أنتم تتعجبون من إرسال رسول أو من البعث بعد الموت وتظنون أن هذا الأمر يعني مستحيل أو يعني يعجز الله سبحانه وتعالى عنه ولا يقدر عليه، فكيف تتعجبون من هذا والله سبحانه وتعالى قد أطلعكم على دلائل عظيمة تدل على قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. فهنا يلفت الله سبحانه وتعالى الأنظار إلى آياته الكونية ومخلوقاته العظيمة، فقال سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فيقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. كيف بنى الله تعالى هذه السماء، يعني الذي قدر على بناء هذه السماء فوقهم؟ ألا يقدر على بعثهم وإحيائهم؟ ألا يقدر على إرسال رسول إليهم؟ وزيناها أي بالمصابيح. المصابيح، الله تعالى زين السماء بالمصابيح، وهي النجوم والكواكب، النجوم والكواكب التي في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها زينة للسماء. وكما يعني جاء عن مجاهد وغيره من علماء السلف، يعني قالوا: خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسماء لتزين السماء، لأن الله تعالى ذكر هذا في مواضع من كتابه أنه خلق هذه النجوم زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، أنها زينة للسماء الدنيا التي تبدو للبشر يعني وينظرون إليها، فهي زينة للسماء الدنيا. وفي نفس الوقت أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، ترجم الشياطين بالشهب إذا أرادوا أن يتسمعوا إلى أخبار السماء، فهذه النجوم ترجمهم. وعلامات يهتدى بها، لأن الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجوم. ويعني بعض العلماء أيضا يقول يعني إن العلماء شبهوا في بعض الأحاديث والآثار بالنجوم، قالوا لأن العلماء لهم أيضا هذه المزايا الثلاثة، يعني فالعلماء هم زينة، لكن زينة للأرض يعني التي يعيشون عليها، وهم أيضا رجوم للشياطين، يعني يردون على الشبهات التي يثيرها الشياطين ويشككون بها الناس، وهم علامات يهتدى بها، يعني يقتدي بهم الناس ويهتدون بهم. فلهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني وجود النجوم علامة على أمان السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني تشققت السماء وتشققت السماوات يعني وطويت وكذا، وهذا يكون في يوم القيامة أو قبيل يوم القيامة، عندما يعني تتناثر النجوم، فحينئذ يأتي السماء ما توعد، فتتشقق السماء وتتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان أيضا لأمته، وإذا ذهب الصحابة رضي الله عنهم أتى الأمة ما توعد، يعني بدأ حصول البدع، وبدأ حصول الاختلاف في الدين وفي المعتقد وكذا، وبدأ هذا يعني بذهاب الصحابة رضي الله عنهم. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر إلى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني النظر بغرض الاعتبار والتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته، كيف بنى السماء وكيف زينها، وما لها من فروج، يعني من شقوق أو فتوق أو صدوع. وما لها من فروج، يعني انظر إلى هذا البناء العظيم الذي هو السماء، ليس فيها شقوق ولا فيها فتوق ولا فيها صدوع. يعني لو أي سقف يعني يبنيه الإنسان ويكون سقفا يعني واسعا شاسعا يغطي مساحة هائلة ويستمر كذلك يعني آلافا مؤلفة من السنين، يعني لا يوجد يعني بناء هكذا يبنيه احد غير الله سبحانه وتعالى بهذا الاتساع وبهذه العظمه، ويستمر هذه المدد التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى من غير ان يحدث فيه تشقق ولا تصدع ولا تحصل فيه فتوق او كذا، فهذه علامه على قدره الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددناها أي وسعناها، أي وسعناها وفرشناها. والأرض مددناها يعني وسعها الله سبحانه وتعالى. وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، لئلا تميد بأهلها وتضطرب. ألقى الله تعالى في الأرض الجبال لتكون هذه الجبال سببا في حفظ الأرض من الاضطراب ومن الحركة. وقوله تعالى والأرض مددناها يعني يستدل بها بعض العلماء على أنها دليل على أن الأرض يعني كروية وليست مسطحة. قالوا لأن الشيء الممدود أو المبسوط، يعني الله سبحانه وتعالى دائما يصف الأرض بأنها ممدودة أو مبسوطة. الشيء الممدود أو المبسوط الذي إذا سرت في أي مكان منه رأيت أمامك امتدادا، رأيت أمامك امتدادا. فالأرض لو كانت يعني مسطحة لا وصل الإنسان إلى حد معين لا يرى فيه أرضا ممتدة أمامه، لكن الله تعالى يصف الأرض بأنها يعني ممدودة ومبسوطة. في أي مكان تقف فيه تجد أمامك يعني أرضا، تجد أمامك أرضا ممتدة مهما سرت، فتجد الأرض ممدودة أمامك. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان شكلها يعني كرويا أو بيضاويا، يعني فهذا الشكل هو الذي يكون فيه الامتداد. وهي ممتدة في نظر الرائي، يعني الإنسان إذا وقف في أي مكان يرى الأرض ممتدة يعني أمامه. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من جميع الزروع والثمار ومن جميع النبات والأنواع، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج يعني حسن المنظر. وقوله سبحانه وتعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أن النباتات جعلها الله سبحانه وتعالى يكون فيها يعني تلقيح، وفيها يعني صنفان أو نوعان من النبات من خلالهما يحصل يعني استمرار هذا النبت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وبهيج أي حسن المنظر. وقد قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأرسلنا الرياح لواقح، يعني الله تعالى يرسل الرياح لتلقح بعض النبات من بعض، تحمل البذور وأجزاء النبات إلى نبات آخر بقدرة الله سبحانه وتعالى، تستمر دورة النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي مشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة، تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي لكل عبد خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. لكل عبد منيب يعني لكل عبد خائف رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي ماء نافعا، وهو ماء المطر. فوصف الله تعالى ماء المطر بأنه ماء مبارك. الشيء المبارك هو الشيء النافع الكثير النفع الذي فيه نفع كثير دائم. فماء المطر فيه نفع كثير ونفع يعني دائم ويستمر، لأنه يعني من نفعه يحصل به أشياء، وهذه يعني هذا الماء ينزل إلى الأرض فينبت به الزرع، ثم هذا الزرع يأكل منه الإنسان والحيوان، ويعني يعني يستمر الانتفاع به بطريقة أو بأخرى، فهو من النفع الكثير الذي يعني يطول أثره ويمتد أثره ويعظم نفعه. فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ماء مبارك فيه خير كثير ونفع عميم. فأنبتنا به جنات، أي حدائق من بساتين ونحوها، وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه ولادخاره. وحب الحصيد يعني والحبوب التي تحصد من أجل أن تدخر وتحفظ. فأنبت الله تعالى الحدائق والجنات، وأنبت به الحبوب التي يحصدها الناس ويدخرونها وينتفعون بها، والنخل باسقات، يعني مما أنبته الله تعالى بهذا النبات بهذا الماء المطر، أنبت الله تعالى به النخل باسقات أي طوالا شاهقات. الباسقات الطوال الشاهقات، لها طلع نضيد، لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد، يعني منسق، يعني نضيد يأتي بمعنى منسق أو مرتب، يعني بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا الطلع هو الجزء الذي يحصل منه التكاثر في النخيل، يعني يؤخذ يعني يستمر به، تستمر به دورة يعني نبات النخيل رزقا للعباد أي رزقا للخلق. وأحيينا به بلدة ميتا، يعني هذا الماء أحيا الله سبحانه وتعالى به بلدة ميتا، يعني ينزل الماء على أرض ميتة لا حركة فيها ولا حياة فيها، فينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت أصناف النبات التي يحار الطرف في حسنها، وينبت بها الزرع الأخضر المريح لأعين الناظرين. بعدما كانت لا نبات بها أصبحت تهتز خضراء. فيقول سبحانه وتعالى كذلك الخروج، يعني كذلك يحيي الله تعالى الموتى. وهذا المثال يضربه الله سبحانه وتعالى للناس كثيرا في كتابه الكريم، يضرب لهم مثلا على قدرته على إحياء الموتى، بأنه سبحانه وتعالى ينزل الماء على الأرض الميتة فتدب فيها الحياة، تدب فيها الحياة بما ينمو فيها من أصناف النبات. كذلك الخروج يعني كذلك يحييكم الله سبحانه وتعالى بعد موتكم. ويعني هذا التشبيه كما ذكر العلماء يعني فيه أيضا تصوير لطريقة إخراج الناس يوم القيامة للبعث وللحساب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديثه الشريفة أن يعني جسد الإنسان كله يبلى، يعني كله قابل للبلى وللفناء، إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، آخر عظمة في العمود الفقري، فهذه العظمة يعني لا تبلى ولا تأكلها الأرض. منه تنبتون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم منه ينبت الناس كما يعني تنبت الحبوب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل مطرا من ماء غليظ، ماء غليظ وكثيف يمطره الله سبحانه وتعالى على الأرض، وذلك في الفترة التي بين النفختين، بين نفخة الصور الأولى ونفخة الصور الثانية. نفخة الصور الأولى هي نفخة الصعق التي بها يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينزل الله تعالى هذا المطر على الأرض، فينبت كل إنسان من هذه العظمة التي يعني تكون باقية بأمر الله تعالى، وينزل هذا الماء عليها فتتكون منه أجساد الناس وتعود كما خلقهم الله تعالى أول مرة. قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله تعالى خلق الإنسان كما كان مرة أخرى، تصبح الأبدان موجودة ومكونة في انتظار أن يأمر الله تعالى بنفخ الأرواح فيها. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث، دبت كل روح في جسدها، تكون الأجساد يعني أعيدت الصور والأجساد مرة أخرى، وينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث فتدب الأرواح في الأجساد، وكما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وإذا بالناس يقومون من أماكنهم التي هم فيها ينظرون. فصورة يعني نزول المطر من السماء على الحبة، ثم هذه الحبوب يعني تنبت زروعا، هي نفس صورة نزول مطر من السماء يوم القيامة على عجب الذنب، فينبت منه الإنسان وتتكون صورته وجسده بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم تنفخ فيه الروح ويقوم. فهذا من أسباب يعني كثرة هذا التشبيه في القرآن الكريم، يعني تشبيه إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى بنزول المطر من السماء على الحبة أو على الأرض الميتة، فإذا بها تهتز وتنبت كل نبات بهيج حسن المنظر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا برضو من تفسير القرآن بالقرآن، أن الله تعالى هنا يرد على الذين أنكروا البعث وقالوا كيف يخلق الله تعالى الناس مرة أخرى، بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، وبعدين قال والأرض مددناها. فهنا ذكر الله تعالى بخلقه للسماء والأرض، لأنه تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي خلق السماوات وخلق الأرض لا يعجز عن خلق الناس مرة أخرى. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا في الآية الأخرى أيضا يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعبه خلقهن، الله تعالى لم يتعبه خلق السماوات والأرض، تعالى الله سبحانه وتعالى. فهل الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أليس هذا قادرا على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك تأتي آيات كريمة يهدد الله سبحانه وتعالى فيها كفار قريش بأنه سبحانه وتعالى لو شاء لعذبهم بما عذب به الأمم المكذبة قبلهم الذين كذبوا الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. فيذكر الله تعالى بأمم الأنبياء السابقين وكيف أنهم كذبوا رسلهم فعاقبهم الله تعالى عقابا شديدا، وهو سبحانه قادر على أن يعاقب كفار قريش ومن يعني فعل مثلهم فكذب رسل الله تعالى، فهو قادر على أن يحل بهم ما أحل بالأقوام السابقين من العذاب. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. فيهدد الله سبحانه وتعالى كفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من العذاب الأليم، وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض. وأصحاب الرس وهم قوم كما أشار ابن كثير رحمه الله جاء ذكرهم من قبل في سورة الفرقان، وذكر يعني المفسرون أنهم قوم يعني رسوا نبيهم، يعني أي ألقوه في بئر ويعني قتلوا نبيهم في بئر، فعذبهم الله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله في مرة قادمة نذكر قصتهم كاملة. والغرض هنا أن الله تعالى عذب هؤلاء وعذب ثمود، وقال سبحانه وتعالى: وعاد وفرعون وإخوان لوط. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، وعاد قوم هود عليه السلام، وفرعون وإخوان لوط. قال: وإخوان لوط هم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم. سدوم بلدة يعني بالشام، بعث إليهم لوط عليه السلام فكذبوه، ويعني كانوا أهل فسق وفاحشة كما أخبر الله تعالى عنهم: فخسف الله بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. الأيكة هي الشجرة العظيمة. فقوم شعيب عليه السلام هم أصحاب الأيكة. وقوم تبع، وتبع رجل صالح من أهل اليمن، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان تبع نبيا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، يعني هل كان نبيا أو كان فقط رجلا صالحا يدعو إلى الله تعالى من أتباع الأنبياء السابقين. القصد أن هذا الرجل الصالح سواء كان نبيا أو كان رجلا صالحا غير نبي، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يعني أهلك قومه وعاقبهم سبحانه وتعالى. ممكن هنا من باب الفائدة لو حد يجيب لنا تفسير سورة الفرقان إن شاء الله ممكن نقرأ قصة أصحاب الرس بالمرة. بالنسبة لقوم تبع، المؤلف برضو أشار إلى أنه ذكر قصتهم في تفسير سورة الدخان. قال في تفسير سورة الدخان في تفسير الآية 37، الآية 37 من سورة الدخان، في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، فذكر فيها قصة قوم تبع. قال: قوم تبع هم سبأ. قوم تبع هم سبأ أهل اليمن، حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر. طيب، ثم قال: كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا. يعني كلمة تبع يعني هي ملك اليمن بلغة أهل حمير أو كذا، يعني أو الاصطلاح أو اللقب الذي يطلقونه على من ملكهم هو تبع، مثل كسرى لقب يطلقه الفرس على من ملكهم وقيصر لقب يطلقه الروم على ملوكهم، وفرعون كان لقب يطلقه أهل مصر على ملوكهم، وهكذا يعني. فتبع هذا كان لقبا يعني يطلق على كل من ملك إيه أهل سبأ، يعني كما يقال يعني فرعون لمن ملك مصر كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس من الكافرين، وقيصر لمن ملك الروم إلى آخره. قال: ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند. سمرقند بلدة يعني من بلاد جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، يعني في بالقرب من روسيا كده. فاتفق أن بعض تبابعة اليمن، بعض ملوك اليمن، خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، وهو الذي مصر الحيرة يعني هو الذي جعل الحيرة مصرا من الأمصار، يعني هو الذي أنشأ مدينة الحيرة في العراق. فمر بالمدينة النبوية، وذلك في أيام الجاهلية، مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها، فأراد قتال أهلها، فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وجعلوا يقرونه بالليل، يعني كانوا في النهار يقاتلونه وفي الليل يقرونه، يعني يرسلون إليه الطعام ويعاملونه معاملة الضيف في الليل، إذا توقف عن القتال في النهار ففي الليل يقرونه. فاستحيا منهم وكف عنه، فاستحيا منهم وكف عنه، واستصحب معه حبرين من أحبار اليهود. كان اليهود يعيشون في المدينة في ذلك الوقت، فاستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فأخذ فرجع عنها، رجع عن المدينة، وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. ثم لما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا، لما مر على مكة أراد أن يهدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا، وأخبراه بعظمة هذا البيت، وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، اللي هو يعني هذا البيت سيكون له شأن عظيم، الكعبة سيكون لها شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان. فعظمها وطاف بها وكساها يعني بالملاء، جمع ملاءة يعني، والوصائل والحبير، القماش، أنواع القماش النفيس يعني الذي كان يصنع في اليمن. ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه، وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني كان هذا دين موسى عليه السلام قبل بعثة المسيح، وكان يعني على الدين الحق يعني الذي لم يغير ويعبد الله وحده. فتهود معه عامة أهل اليمن، يعني كان هذا الدين يعني قبل بعثة المسيح عليه السلام، وكان هؤلاء على شريعة موسى عليه السلام التي لم تغير، فاتبع دين موسى عليه السلام الحق ودعا أهل اليمن فتهودوا معه واتبعوا دين موسى عليه السلام وشريعته. طيب. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري تبع في الحقيقة يعني في رواية للحديث لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، أكان تبع نبيا أم لا، وفي رواية أخرى لا أدري تبع لعينا كان أم لا، يعني أكان لعينا أم لا، لكن يعني كما ذكر يعني أنه جاء النهي عن سبه ولعنه، وقال وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم، تابع دين موسى عليه السلام على يدي من كان من أحبار اليهود وحج البيت ثم عاد إلى اليمن. والصواب يعني أنه كان رجلا مؤمنا، يعني إما أن يكون نبيا وإما أن يكون رجلا من الصالحين، والله تعالى أعلم. فهذا ما ذكره في قصة تبع، وأما ما جاء في قصة أهل الرس يعني وأصحاب الرس فهذا ذكره في سورة الفرقان، ممكن نقرأه بالمرة في الآية 38 من آيات سورة الفرقان، قول الله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. طيب أصحاب الرس، قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس هم أهل قرية من قرى ثمود، وقال عكرمة أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين، قال وفلج من قرى اليمامة، قرية من قرى اليمامة، اليمامة اللي هي منطقة الرياض وما حولها يقال لها اليمامة، فهم أهل قرية من هذه القرى اسمها فلج من قرى اليمامة، هذا كلام عكرمة رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى قال أصحاب الرس قال بئر بأذربيجان، وقال عكرمة الرس بئر رسوا فيها نبيهم، أي دفنوه بها، دفنوا بها نبيهم هذا. ثم ذكر يعني حديثا في سنده ضعف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن بها من أهلها إلا ذلك العبد الأسود، يعني عبد آمن بنبي بعثه الله إلى أهل قرية فلم يؤمن به سوى هذا العبد، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها ثم أطبقوا عليه بحجر أصم، يعني حجر صلب مصمت فألقوه فوق البئر، يعني قذفوه في البئر ووضعوا حجرا ضخما عظيما يسد يعني جميع فوهة البئر وفتحة البئر حتى لا يستطيع الخروج، فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها. كان هذا العبد المؤمن الذي اتبع هذا النبي كان يذهب إلى البئر فيرفع الصخرة ويعينه الله تعالى عليها، إن الصخرة عظيمة لا يستطيع رجل واحد أن يرفعها لكن الله تعالى كان يعينه، فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. قال فكان كذلك ما شاء الله أن يكون، ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام، يعني غلبه النعاس بعد أن احتطب وحزم حزمة الحطب، وكان أراد أن يذهب فيبيع الحطب ويشتري طعاما وشرابا كما كان يصنع، فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر، فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى، يعني اضطجع على أحد شقيه 7 سنين، ثم الله تعالى أعلم به. ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من النهار، يعني استيقظ بعد 14 عاما وهو يظن أنه نام يعني ساعة من النهار. فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده. قال: وكان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. ذهب إلى الحفرة، إلى البئر يعني، ويبحث عن النبي المدفون فيها، فلم يجده، وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به وصدقوه. فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له: ما ندري، حتى قبض الله النبي وأهب الأسود من نومته بعد ذلك. يعني كان النبي قد مات خلال هذه المدة التي كان فيها هذا العبد نائما، واستيقظ بعد موت النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. لكن ذكر أن الحديث يعني في سنده غرابة ونكارة وكذا. وقال ابن جرير: لا يجوز أن يكون المذكورون في هذه القصة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يكونوا هم أصحاب الرس المذكورين في القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم، وهؤلاء قد آمنوا بنبيهم. قال: إلا أن يكون حدث لهم أحداث، فيكون مثلا أهلك الله تعالى طائفة منهم، والذين أخرجوا النبي مثلا هم جيل آخر، يكون مثلا الآباء هلكوا، وبعدين يعني إذا أردنا أن نوفق بين الحديث والآية، طبعا على فرض صحة الحديث يعني، فيمكن أن يقال يعني أن الذين كذبوا النبي أهلكهم الله، وبعد ذلك يعني خرج من ذريتهم أو كذا من آمن بهذا النبي بعد هلاك آبائهم أو كذا، والله تعالى أعلم. واختار ابن جرير أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، لأن أصل كلمة الرس اللي هي الدفن يعني في حفرة أو كذا، والأخدود هي حفرة يعني حفروها ودفنوا فيها المؤمنين وأحرقوهم، فيمكن أن يكون المقصود أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، لأن القرآن يعني يشير إلى أن أصحاب الرس هم قوم عذبوا يعني. كذلك قوم تبع، يعني سياق القصة أيضا يفيد أن قومه قد عذبوا بعذاب ما أو كذا يعني، أو عذب الكافرون منهم الذين كذبوا تبعا، يعني أحل الله تعالى بهم عذابا ما. وذكر يعني كما ذكرنا في قصة قوم تبع، أن الله تعالى يعني لما عاقب أهل سبأ يعني بأن أرسل عليهم سيل العرم وبدد بلادهم وكذا، فكان هذا عقابا لطائفة يعني كذبوا رسلهم وكذا، والله تعالى أعلم. فالقصد يعني أنه هنا في السورة التي معنا، في سورة قاف، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمم التي كذبت رسلها وعاقبها الله سبحانه وتعالى بما شاء من أنواع العقاب، ويهدد الله سبحانه وتعالى كفار قريش ومن أنكر البعث وكذب الرسل بأنه سبحانه قادر على أن يهلكهم كما أهلك الأمم المكذبة قبلهم. قال: كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد. إذن هؤلاء الأمم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل هؤلاء كذبوا رسلهم فحق وعيد، يعني فحق وعيدي، يعني فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله تعالى به من العذاب والنكال إذا كذبوا رسلهم. فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب هؤلاء الأقوام رسلهم. وقوله سبحانه وتعالى أفعيينا بالخلق الأول، أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة. يقول تعالى أفعيينا بالخلق الأول، يعني نون هنا أيضا نون العظمة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أفعيينا، يعني أصابنا إعياء أو تعب من الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الثاني. يعني الله تعالى خلق الناس أول مرة من العدم ولم يعجزه ذلك، سبحانه وتعالى خلق الناس من العدم أول مرة ولم يعجزه ذلك، فكيف يعني تصور لهم عقولهم أن الله تعالى يعجز عن خلقهم في المرة الثانية مع أنه سبحانه وتعالى خلقهم في المرة الأولى ولم يعجزه ذلك. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بل هم في لبس، لبس بمعنى الشك والريب وكذا، هم في لبس يعني في شك وفي ريب من أن يخلقهم الله تعالى خلقا جديدا ليبعثهم يوم القيامة بعد موتهم. يقول ابن كثير رحمه الله والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني إنشاء الخلق أول مرة من العدم على غير مثال سابق موجود، فالله تعالى أنشأ الناس وخلقهم أول مرة بعد أن كانوا عدما على غير مثال سابق، وكان هذا هينا على الله سبحانه وتعالى. فإعادة خلقهم مرة أخرى بعد موتهم وفنائهم لا يعجزه سبحانه وتعالى بل هو أهون عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى أيضا هنا ذكر يعني أنها يعني من تفسير القرآن بالقرآن أيضا، يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني هذا الكافر الذي ينكر البعث ضرب مثلا لله تعالى وقال من يحيي العظام وهي رميم، هذا رجل من الكافرين أتى بعظام بالية رفاة لميت أتى به وفتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يحيي العظام وهي رميم، هذا العظم الرميم المتفتت من الذي يحييه مرة أخرى؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهذا الكافر الذي خلقها أول مرة هو الذي سيحييها المرة الثانية وهو بكل خلق عليم، وهو عليم سبحانه وتعالى بخلقه ولا يعجزه شيء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر سبحانه وتعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره، علم الله تعالى محيط بجميع أمور الإنسان حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، يعني ما تحدثهم به أنفسهم مما لم يتكلموا به أو لم يتلفظوا به بلسانهم فالله تعالى يعلمه، والذي يعلم ما تخفيه الضمائر وما تخفيه النفوس فهو سبحانه وتعالى يعني من باب أولى هو سبحانه وتعالى أعلم بما تكلم به الناس وبما عملوه إذا كان لا يخفى عليه ما توسوس به أنفسهم. مع أن هذا الذي توسوس به أنفسهم إذا كان مجرد يعني وساوس أو خطرات لم تتحول إلى يعني عزيمة وإصرار، إنما مجرد يعني خطرات ووساوس، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يؤاخذ بها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، يعني طالما لم يتحول إلى قول أو عمل، مجرد حديث نفس، فإن الله تعالى يتجاوز عنه، إلا إذا تحول إلى قول أو عمل. ومن ضمن العمل أيضا العمل القلبي، يعني أنه يتحول إلى يعني نية وعزيمة وإصرار أكيد يعني واستقر، فهذا أيضا مما يؤاخذ به الإنسان. لكن إذا كان مجرد يعني خواطر وكذا لم تتحول إلى عزم أو إصرار أو لم تتحول إلى أقوال يتلفظ بها وأعمال يعملها، فإن الله تعالى يتجاوز عنه، ومع ذلك فهو يعلمه سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن كثير رحمه الله: يعني ملائكة الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. ملائكة الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكة الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقالوا يعني هذا مثل الآية التي في سورة الواقعة اللي هي إيه، قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أيوة ملائكة الله تعالى أقرب إلى هذا المحتضر منكم، يعني أيها الجالسون بجوار المحتضر تأتي الملائكة لقبض روحه ولكن لا تبصرونه، وتكون الملائكة أقرب إليه منكم. يعني لو أحدكم جالس مثلا وبين المحتضر وبينه مثلا ذراع ولا شبر ولا كذا، والملائكة يكونون أقرب إليه منكم ويأتون إليه ويقبضون روحه ويخرجون ولكن لا تبصرون. وذكرنا في دروس التوحيد يعني أن هذا ليس من باب التأويل، أن هذا ليس من باب التأويل، ولكن هذا من التفسير الصحيح بالمعنى الظاهر الذي يتبادر من الآية الكريمة من خلال ما يفيده سياقها. فالملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك، بإقدار الله لهم جل وعلا على ذلك. قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني الله سبحانه وتعالى وكل بالإنسان قرينا ملكيا وقرينا جنيا، فالقرين الجني يوسوس للإنسان بالشر، والقرين الملكي يأمره بالخير، يعني يأمره بالخير ويحثه عليه. فالمؤمن يعني يؤيده الله سبحانه وتعالى بهذا القرين الملكي، يأمره بالخير ويعينه عليه ويستجيب له المؤمن، ويكون هذا من أسباب تسديد المؤمن وتوفيقه بإذن الله. قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني الملائكة قريبون من الإنسان وأقرب إليه من حبل وريده، وعن يمين الإنسان ملك وعن شماله ملك قعيد. أصل كلمة قعيد بمعنى قاعد، وتأتي بمعنى المترصد أو المراقب، يعني إما أن الملكين قاعدان بالفعل يعني عن يمين الإنسان وعن شماله، وأنهما قاعدان أو جالسان عن اليمين والشمال، أو قعيد يعني بمعنى أنهما يترصدان أو يراقبان الإنسان ويرصدان أي قول أو فعل يصدر عنه ليكتباه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعتيد بمعنى حاضر، يعني الرقيب بمعنى مراقب، والعتيد بمعنى الحاضر، حاضر. فملكان يعني حاضران يراقبان الإنسان. وكلمة رقيب عتيد يعني ليس كما يظن البعض، يعني بعض الناس يحسب يعني أن أحد الملكين اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، يعني ملك يكتب الحسنات اسمه رقيب وآخر يكتب السيئات اسمه عتيد، وهذا ليس بالصحيح. وإنما رقيب عتيد كما ذكر المفسرون، يعني هما وصفان لكل منهما، يعني كل من الملكين وصفه الله تعالى بأنه رقيب عتيد على سبيل الوصف وليس التسمية. ما اسم هذين الملكين؟ الله تعالى أعلم بأسمائهما، يعني لم يذكر الله تعالى لنا أسماء هذين الملكين، يعني وهل لهما اسم واحد أو كل إنسان معه ملكان كل منهما له اسم يعني يختلف عن اسم الملكين اللذين مع الإنسان الآخر. الله تعالى أعلم، ليس في الكتاب ولا في السنة شيء عن أسماء هذين الملكين، لكن هذا وصف من الله تعالى لهما بأن كلا منهما رقيب يعني مراقب للإنسان، وعتيد يعني حاضر موجود بصفة دائمة لا يفارق الإنسان. ما يلفظ من قول، يعني ما يلفظ ابن آدم من قول، يعني لا يتكلم الإنسان بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، إلا ولها ملك يرقبها ومعد لذلك يكتبها ولا يترك كلمة ولا حرف، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني شأن هذين الملكين اللذين يكتبان أعمال العبد في أكثر من سورة من كتابه الكريم، منها ما في هذه السورة في سورة قاف، ومنها قوله تعالى في سورة الانفطار: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزخرف، قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني أيحسب الناس أن الله تعالى لا يسمع سرهم ونجواهم ما يتناجون به يحدث به بعضهم سرا؟ بلى، يعني بلى الله تعالى يسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. وزيادة على سمع الله تعالى لهذا فإن رسل الله يكتبون، والرسل هنا هم الكرام الكاتبون، الملكان اللذان يكتبان الأعمال، يكتبون ويسجلون ذلك. فوصفهم الله تعالى بأنهم رسل أرسلهم الله تعالى إلى كل إنسان لكتابة عمله. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فعلى قولين. وظاهر الآية الأول وهو العموم لعموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيقول المفسرون في تفسير هذه الآية، منهم من قال في تفسير هذه الآية وأمثالها من الآيات، يعني منهم من قال إن الملكين يكتبان ما يتكلم به العبد مما فيه ثواب وعقاب، أما الكلام اللغو الذي لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا لا يكتب في الصحف. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال يعني الكلام الذي يتكلم به الإنسان ثلاثة أقسام، إما خير يثاب عليه، وإما شر يعاقب عليه، وإما لغو ليس من قسم الخير ولا من قسم الشر. كلام الإنسان في أموره العادية، يعني لو إنسان تكلم وقال مثلا البارحة نمت الساعة كذا واستيقظت الساعة كذا، يعني يعني يخبر عن أشياء، مثلا أكلت خبزا، أكلت شربت ماء، مثل هذا الكلام ليس فيه يعني لا هو من مما يثاب على قوله ولا هو مما يعاقب على قوله، فقالوا هذا من جنس اللغو الذي لا يكتب، هذا على كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فجعل الآية يعني من العام المخصص، يعني ما يلفظه، ما من ألفاظ العموم، يعني ما يلفظه من قول، لكن قال يعني إنها خاصة، يعني القصد من قول فيه ثواب أو عقاب وليس القصد عموم القول. والرأي الآخر وهو يعني قول الحسن البصري وقتادة، ما يلفظ من قول، قالوا كل كلمة يقولها حتى هذا اللغو يسجل عليه ويكتب. وابن كثير يقول يعني الآية ظاهرها العموم، يعني كأنه يميل إلى ترجيح قول الحسن وقتادة. ثم ذكر حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة أو إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يعني الكلمة كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني أثر خطير، وقد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن أنها ذات شأن أو ذات أهمية، سواء كلمة خير أو كلمة شر. فقد يتكلم بكلمة خير لا يظن يعني أن هذه الكلمة يعني ذات أجر عظيم أو كبير أو كذا، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، ربما تكون هذه الكلمة يعني سببا في رضا الله تعالى عنه إلى يوم القيامة. وقد يتكلم الإنسان بكلمة شر وهو لا يلقي لها بالا، يعني لا يعبأ بها ولا يبالي بها، يظنها مثلا من الصغائر أو من يعني وأنها يعني ليس فيها هذه الدرجة من الخطورة، فيكتب الله تعالى عليه سخطه عليه بهذه الكلمة إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فكان علقمة يقول، علقمة الليثي راوي الحديث، كان يقول كم من كلمة أو كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. راوي الحديث اللي هو علقمة الليثي يروي عن بلال بن الحارث الصحابي رضي الله عنه، فقال كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. هذا الحديث منعني من كلام كثير، إذا أردت أن أتكلم بكلمة تذكرت هذا الحديث فخفت أن تكون هذه الكلمة مما يكتب الله بها سخطه علي إلى يوم القيامة، فامتنع من كلام كثير بسبب هذا الحديث. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الأحنف بن قيس صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال. صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال، الملك الذي هو جالس عن اليمين يكتب الخير وهو أمير على الملك الجالس عن الشمال الذي يكتب الشر. فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها. يقول صاحب الخير يعني إذا الإنسان أذنب أو أصاب خطيئة قال يعني قال صاحب الخير أو صاحب اليمين قال لصاحب الشمال أمسك، يعني لا تكتبها لعله يستغفر، فإذا استغفر نهاه عن كتابتها وعليكم السلام، وإذا لم يستغفر قال له يعني كتبها. وهذا المعنى جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا يعني بشارة وترغيب للمؤمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن العبد إذا يعني أصاب خطيئة أو سيئة يعني أمسك عنه الملك 6 ساعات، يعطيه مهلة 6 ساعات ليتوب فيها يعني ويرجع، فإذا تاب واستغفر يعني لم تكتب عليه، وإذا يعني لم يتب مرت 6 ساعات على المعصية أو الخطيئة ولم يتب منها كتبها الملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه أيضا يعني ترغيب للمؤمن في المسارعة إلى التوبة، وتحذير له من تأخير التوبة عن هذه المدة، لأنه إذا أخر التوبة والندم كتبت السيئة، يعني حتى إذا تاب منها بعد ذلك يكون السيئة يعني مكتوبة، ولكن مكتوب أنه تاب منها، لكن هذه فرصة أنه إذا بادر بالتوبة وعجل بها لا تكتب أصلا بإذن الله تعالى. لكن طبعا هذا ليس معناه أن الإنسان يعني يتمادى في العصيان ويتوب بعد 6 ساعات، أنه لا يدري أنه هل يمهل هذه المدة أو لا، أو هل يوفقه الله إلى التوبة أو لا، لأنه إذا تمادى في السيئات ولم يعني يبادر إلى التوبة قد يخذله الله تعالى ولا يوفقه للتوبة. قال: وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك. ماشي. إذا الإنسان مات فمصير هذه الصحف أنها تطوى وتجعل في عنقه معه في قبره حتى يخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فهنا فسر الحسن الطائرة بأنه الإيه؟ الصحف أو الكتاب الذي فيه الحسنات والسيئات. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. عدل الله، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، يعني تحاسب نفسك وتقرأ من الكتاب الذي فيه ما عملته بغير يعني تغيير ولا تبديل، وتقرأه بنفسك وتحاسب نفسك بنفسك. فالشاهد يعني من هذه الأثر أن هذا الكتاب الذي فيه الحسنات والسيئات مصيره أنه يطوى ويوضع مع الإنسان في قبره، فإذا جاء يوم القيامة وبعث الإنسان نشرت الصحف، ووصفت في الأحاديث بأنها تطايرت، تتطاير الصحف، وكل إنسان تأتيه صحيفته، إما يأخذها باليمين أو يأخذها بالشمال كما ورد في الآيات الكريمة. قال ثم ذكر أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. فهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل شيء يكتب، حتى قول الإنسان: أكلت، شربت، نمت، ذهبت، جئت، رأيت، يكتب. ثم إذا كان يوم الخميس عرض القول والعمل، إن ورد في الأحاديث أنه يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال، فقال: يعرض ما في الكتاب ويحذف منه اللغو الذي ليس فيه خير أو شر، ويثبت في الكتاب ما فيه من ايه خير او شر، كلام يثاب عليه او يعاقب عليه، ويلقى سائره. وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الكتبة، في صحف الكرام الكاتبين التي فيها الأعمال، الله تعالى يمحو ما يشاء منها ويثبت ما يشاء فيها، يعني والذي يمحى هو اللغو. وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، هذا لا تغيير فيه ولا تبديل. اللوح المحفوظ هذا مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أي شيء يقول الإنسان ويفعله حتى لو لم يكن فيه ثواب أو عقاب مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن صحف الكتبة على رأي ابن عباس أنه يحذف منها ما لا يتعلق به ثواب أو عقاب، مع العلم طبعا بأن القسم المباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب قد ينقلب ثوابا أو عقابا بحسب النية أو بحسب ما هو وسيلة إليه. يعني قد مثلا ينام الإنسان بنية التقوي على طاعة فيكتب في صحيفة الحسنات، أو ينام بنية التقوي على معصية فيكتب في صحيفة السيئات، أو يكون الشيء وسيلة إلى حصول طاعة فالوسائل لها حكم المقاصد، أو يكون الأشياء المباحة وسيلة إلى المحرم أو إلى المعصية فيكون لها حكم المقصد، وهكذا. قال: وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يئن في مرضه. الإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرضه، يئن صوت الأنين، يعني يتوجع، الصوت الذي يصدره المتألم، يعني فيئن من الوجع والألم أو كذا. فبلغه عن طاووس أنه قال، طاووس بن كيسان من علماء التابعين من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره، أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات. الإمام أحمد كان يئن وقرئ عليه، كان طلابه يقرؤون عليه يعني وهو يئن، فكان يقرؤون عليه في بعض الأحاديث والآثار في المرض وكذا، فقرأوا عليه قول طاووس: إن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين. قال: فما أن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى. إن شاء الله الأنين هو من قسم المباحات، يعني إن شاء الله هو من قسم المباح، يعني لا حرج، ليس فيه إن شاء الله لا إثم ولا، لكنه يعني من حرصا على الكمال، يعني أنه لا يكتب إلا. طيب، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نتوقف هنا الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.